إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله نحمد الله جل وعلا ونشكره سبحانه ونثني عليه الذي من علينا بهذا اللقاء مع إخواننا في الله من طلبة العلم والدعاء إلى الله جل وعلا وحملة هذه الشريعة العظيمة كل بحسب ما أعطاه الله وما فتح عليه وإن هذا والله لمن النعم كل مجالس الذكر منة من الله ونعمة فكيف إذا كان الجلوس مع حملة شريعة الله ومع المتفقهين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله جل وعلا وإنني أولا أشكر الأخ عبد الناصر على ترغيبه بنا وفرحه بقدومنا وأشكر جميع الإخوة على حضورهم واجتماعهم للفائدة والاستفادة وإن هذا والله من الفرص التي تستغل أن يتناصح المسلم مع إخوانه في الله عملا بما جاء في الصحيحين عن جرير رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فهذا الأمر العظيم مما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبايع عليه صحابته ويأخذ عليهم البيعة عند إسلامهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح للمسلمين وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة فقالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته أخرجه مسلم عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه. إخواني في الله، إن واجب المسلم أن يعمل بطاعة الله وأن يدل غيره على ذلك، والعقل إن الإنسان لفي خطر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأعظم ما نتواصى به وإياكم في هذا المجلس المبارك أننا نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى التي هي رأس الأمر والتي هي جماع الخير كله والتي هي الدين كله. ولذا أوصى الله بها هذه الأمة وأوصى بها من سلف من الأمم السابقة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله أوصى أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم أوصانا بتقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله هي جماع الدين كله، هي الحرص على طاعة الله والعمل بطاعة الله، رجاء ثواب الله، لا يعمل بالطاعة رياء ولا سمعة ولا إرادة للدنيا ولا لهوى في نفسه، وإنما يعمل بطاعة الله يرجو ثواب الله ويجتنب معصية الله ويبتعد عنها ويفر منها خوفا من عقوبة الله وخوفا من أن يؤاخذه الله جل وعلا بتلك الذنوب، فإن لها آثار. إخواني بالله، علينا جميعا أن نتقي الله في أقوالنا، أن نتقي الله في أفعالنا، أن نتقي الله في أهالينا، نسائنا وأبنائنا وذرياتنا، أن نتقي الله في مطاعمنا ومشاربنا وملابسنا ومساكننا، أن نتقي الله في كل شؤوننا. نحاسب أنفسنا ونسلك ما يرضي الله جل وعلا ونجتنب ما يسخط الله سبحانه وتعالى. إذا كنا كذلك يرجى لنا الفلاح ويرجى لنا الفوز ويرجى لنا رحمة الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم ترحمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فعلينا بتقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله نور في هذه الحياة، تقوى الله سعادة ورفق وفوز. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. المتقون هم خير الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم حين سئل من أكرم الناس، قال أتقاهم لله. فأوصي نفسي وأوصي إخواني جميعا أننا نتقي الله جل وعلا في سائر شؤون حياتنا. اتق الله في كل كلمة وفي كل فعل، اعرف أن الله يراك وأن الله مطلع عليك وأن الله قادر على عقوبتك وعلى الأخذ منك وعلى البطش بك. فاتق الله، اتق الله فيما تأكل، انظر الذي تأكله ما هو الذي تأكله، أمن حل أم حرام، اتق الله في الذي تلبسه، في المسكن الذي تسكنه، في سائر حياتك. كذلك مما نتواصى به في هذا المقام أننا نتواصى بالعمل بما نتعلم. نحن والله كثير منا والحمد لله حريص على مجالس الذكر، حريص على حلق العلم، حريص على الدروس النافعة، حريص على البحث، لكن بقي من الأمور المهمة الحرص على العلم من أهم الأمور، ومما بقي من الأمور المهمة أن يعمل العبد بما يتعلم، يعمل بما يتعلم، يتعلم السنة يعمل بها، يتعلم القرآن يعمل به، يعمل بالآداب، يعمل بالسنن، يعمل بالواجبات وبالمستحبات التي تعلمها بقدر وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذا قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. دعا، نعم كثير والله، نحن كثير ندعو، نخطب، ندرس، نحاضر، بقي يجب علينا أن نحاسب أنفسنا في العمل. كم من إنسان ربما يخطب الخطر التي تقشعر منها جلود السامعين ولكن أفعاله تخالف أقواله. كان شعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فيقول لقومه: ما أريد أن أنهاكم عن الشيء أو آمركم بالشيء ثم أخالفه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والله سبحانه أرشد المؤمنين وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا شيء منقول عند الله سبحانه، من أكبر ما يكون منقولا أن يقول العبد قولا وأفعاله بخلاف ذلك القول، وأفعاله تخالف ما يقول. ولذا جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني عن جندب وله شاهد عن أبي فرزة عند الخطيب في اقتضاء العلم العمل، وله شاهد ثالث شديد الضعف عن سليم الغطفاني عند الخطيب في اقتضاء العلم العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العالم الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل المصباح يضيء للناس ويفرق نفسه. مثل العالم عنده علم، آتاه الله علما، الذي يعلم الناس، يخطب، يعظ، يحاضر، يدرس، وربما يؤلف وينشر. مثل العالم الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. أتريد أن تكون بهذا الحال؟ تضيء للناس وتبصرهم، ربما من الناس من يدخل الجنة بسببك، وربما من الناس من ترتفع درجته في الجنة بسببك، وأنت ربما في النار والعياذ بالله. فلا ينسى الواحد منا نفسه. جاء في مسند أبي يعلى عن أنس وهو في الصحيح المسند للإمام الواجع رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بأناس تقرض شفاههم بمقاريض من حليب أو قال بمقاريض من نار. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء خطباء أمتك، هؤلاء خطباء أمتك الذين قالوا الأقوال بين الناس ثم خالفوها فيما بينهم وبين الله سبحانه. ونحن والله بأمس الحاجة إلى أن نجاهد أنفسنا على أن نعمل بما نتعلم وبما نقول. جاء النبي الدرداء عند ابن المبارك في الزهد وغيره من طرق هو بها صحيح أنه قال: لست أخاف أن يقال يا عويمر ماذا علمت، ولكني والله أخاف أن يقال لي يا عويمر قد علمت فماذا عملت. وجاء في بعض الألفاظ قال: إنما أخشى أن ينادى بي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويقال يا عويمر ماذا عملت فيما علمت. وجاء عنه عند ابن عبد البر بسند حسن في جامع بيان العلم وفضله أنه قال: لن تكون تقيا حتى تكون عالما، ولن تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. أبو الدرداء أعطي حكمة، ولذا جمع بعضهم وصايا أبي الدرداء رضي الله عنه. فتأمل هذه الوصايا ما أجملها: لن تكون تقيا حتى تكون عالما، ولن تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. فهذا العلم الذي نتعلمه إن لم نعمل به سيكون يوم القيامة حجة علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. مما أوصي به إخواني وأوصي به نفسي في هذا المجلس أننا نتواضع لله ونتواضع لعباد الله، ونحذر من الكبر ومن الفخر ومن العجب ومن الغرور. إياك أيها السني، إياك يا طالب العلم أن تنظر إلى أن المساجد مليئة وحلق العلم متزاحمة ثم يداخلك العجب، تعجب بذلك وتظن أن هؤلاء لا يقوم لهم أحد أو لا يساويهم أحد. نعم، نفرح بالنعمة والله، نفرح بالخير، نفرح بقوة الدعوة. أحب إلينا من كثرة الأموال وكثرة الأولاد إذا قويت دعوة الحق في أرض الله جل وعلا. وفي نفس الوقت لا نعجب، إيانا أن يصيبنا العجب بكثرتنا أو فصاحتنا أو علمنا أو كثرة إخواننا أو محبة الناس لنا. نعم والله، نرى إقبالا، نرى محبة في قلوب الناس، نرى سعيا جادا في الاستفادة من هذا العلم وهذا الخير وهذه الدعوة، فإيانا أن يداخلنا العلم. الشيخ مقبل رحمه الله في كثير من المواطن كلما سمعنا له كلاما يردد هذا الكلام، يقول: والله ما هذا بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بكثرة أموالنا، ولكنه أمر أراده الله فكان، أمر شاءه الله، أمر هيأه الله ويسره الله. ولنتذكر جميعا قصة ذلك النبي من الأنبياء التي قصها علينا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب الذي في سنن النسائي وخرجه الإمام الواجع في الصحيح المسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بعض الغزوات يهمس بكلمات ففطنوا له، قال أرأيتم همسي الذي تروه؟ قال نعم يا رسول الله. قال إني أقول اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم قال إن نبيا من الأنبياء أعجبه قومه فقال من يقوم لهؤلاء؟ نظر إلى قومه فأعجب بهم، أعجبه كثرتهم وقوتهم وصلاحهم واستقامتهم، فقال من يقوم لهؤلاء؟ من يقاوم هؤلاء الناس؟ فأوحى الله إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الموت وإما الجوع وإما عدوا من غيرهم يسلط عليهم. ما قال عدو يقاومهم ويقاومونه، ربما يقاومون لكثرتهم وقوتهم، ولكن عدو يسلط عليهم. جمع قومه وأخبرهم بما أوحى الله إليه، قالوا أنت نبينا فاختر لنا. فقام إلى الصلاة، وكان إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، فصلى ثم دعا فقال اللهم أما الجوع فلا وأما العدو فلا ولكن الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمات من قومه 70,000 في 3 أيام. فهمس الذي تسمعون أني أقول اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بك، لا يداخلك العجب يا طالب العلم، لا تعجب بفصاحتك، لا تعجب بذكائك وفهمك، كان أناس أذكى منك وأفصح لسانا منك وأسرع فهما منك وأكثر أتباعا منك، إن استقمت نفعت نفسك، وإن لم تستقم أول ما يكون الضرر على رأسك ونفسك. فلنتواضع لله ولنتواضع للمؤمنين ولنعرف أن ما نحن فيه نعمة من الله، إذا شاء الله أن ينزعها نزعها، لا نتألى على الله، لا نمن على عباد الله، نعمة من الله سبحانه وتعالى، ساءها يسرها أكرمنا بها. تهيأ الناس قبل سنة للحرب، قاتلوا هؤلاء الرواد الذين أرادوا استباحة الأموال والأعراض والأديان والديار، نصرهم الله مكنهم، ثم رجع السنة إلى حلقاتهم وإلى دروسهم، أقبل الله بالقلوب. من الذي يستطيع كان يقبل بالقلوب؟ والله لا أنا ولا أنت، ربما لا تستطيع أن تقبل بإنسان واحد. نوح عليه الصلاة والسلام استطاع أن يقبل بولده وبزوجته، لوط زوجته ما استطاع على هداية، النبي عليه الصلاة والسلام عمه الذي هو أحب الناس إليه ما استطاع هدايته. فما الذي جاء بالقلوب؟ الناس قلوبهم بيد الله سبحانه وتعالى، صرفها إلى هذا الخير، هو قادر أن يصرفها عنه إن لم نشكر الله جل وعلا. فلنشكر الله ولنعلم أن ما نحن فيه فضل من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى من علينا بها. أيضا مما أوصي به نفسي وإخواني في هذا المجلس، ما قد سبق وأن ذكر به الأخ عبد الناصر حفظه الله، أننا نتعاون على هذه الدعوة، نتآخى، تتظاهر الجهود، نتعاون في الخطابة، في المحاضرات، في التدريس، كل بما يستطيع. الذي يستطيع أن يجود بما عنده من العلم يجود، والله بعض إخواننا يدرس في اليوم 6 دروس أو 7 دروس، في الصباح وفي العصر وبعد العشاء، ويبحث المسائل ويخرج خطيب ويخرج محاضرا، هذا جهد الذي يقدر عليه. الذي ما يستطيع بعلمه يستطيع بماله، يتعاون بماله. الذي ما عنده مال يتعاون بدعائه. الذي عنده سيارة يتعاون بسيارته. وهكذا تتكاثف الجهود، تتقوى الجهود، يجعل الله جل وعلا الخير. نحقق الأخوة الإيمانية بصدق، لا تكون أخوة في الظاهر وهي في الباطن ضغائن وأحقاد، نعوذ بالله من هذا الحال. أخوة صادقة صافية، يحب الإنسان لأخيه ما يحب نفسه، كل ما يحبه لنفسه من خير دنيوي وأخروي يحبه لأخيه. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم. انظر كيف اختار الود، ما قال في محبتهم فقط، بل الود هو خالص المحبة. ولولا أن الخلة هي لله سبحانه وتعالى وإلا ربما لعبر بها. مثل المؤمنين في توادهم، ليست محبة فقط بل أعلى درجات المحبة وخالص المحبة وهي المودة. وتراحمهم مع المودة رحمة، وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ضر الجسد الواحد، لو آلمت السن ضرسا من الأضراس آلمت الإنسان، ربما يصيبه الحرق في جميع جسده. إذا أصابته اللوز اللوزتين في حلقه، ربما يصاب بحمى، ربما يصاب بتعب، ربما يشعر أن جسده في غاية الإنهاك. هكذا المؤمن مع المؤمن، يشعر لأخيه بما هو فيه، إن أصيب بمصيبة سانده بقدر ما يستطيع، إن أصابته ضائقة شد من أجره. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. هكذا المؤمنون كالبنيان، البنيان ما يقوم إلا إذا كان مترابطا، إن وضعت حجرا فوق حجر سقط، فإن داخلتها ورابطتها تماسكت، فلا يكفي مجرد قرب مع تناخل القلوب، لا، بل لا بد أن يكون تداخل بالقلوب وتداخل بالأجساد. إخواني بالله، أعداؤنا والله بدءا بالكفار الذين هم أصل العداوة، حريصين غاية الحرص على تمزيقنا وتفكيكنا وجعلنا شيعا وأحزابا وفرقا وطوائف متعادية متناثرة، هذه تقدح في هذا، هذه السلبيات إنما جاءت من الكفار، هم الذين يسعون في تحزين المسلمين، وسموها التعددية الحزبية، وبعضهم يسميها أن التعددية الحزبية رحمة، وهي والله عقوبة. أخبر الله جل وعلا أنها عقوبة: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا فرقا أحزابا ويذيق بعضكم بأس بعض. لو نظرت إلى الواقع، ليس السعي في تفريق أهل السنة، بل حتى أهل الأهواء والتحزب يسعى الكفار إلى تفريقهم. ترى هؤلاء كانوا في صف وهم على باطل، على حزبيات ومخالفات، لا تدري إلا وقد تحزبوا إلى حزبين أو ثلاثة أو أربعة، وهم متفرقون متحزبون. فليس والله السعي في تفريق المسلمين خاصا بأوساط السلفيين، بل ذلك أشد، وإن كان الكفار يسعون إلى تمزيق المسلمين جميعا، حتى مزقوا السياسيين، مزقوهم وجعلهم أعداء. فلنحافظ على قوتنا، نحافظ عليها من كل أمر يفسدها، من كل أمر يضر بها، نحافظ عليها بتحقيق الولاء والبراء الصحيح. الولاء هو القرب مع المحبة، والبراء هو البعد مع البغض، وهذا أصل من أصول الدين، الموالاة للمؤمنين والبراءة من الكافرين، وموالاة المؤمنين على حسب درجاتهم في الإيمان والصلاة والاستقامة. وقد تحصل البراءة من بعض المسلمين، لكن لا براءة مطلقة، بل براءة بقدر ما عندهم من مخالفة لهذا الدين وعدم استقامة عليه. فمن أعظم ما يحفظ للأخوة أن يكون ولاؤنا وبراءنا صحيحا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة في سنن أبي داود: من والى في الله وعادى في الله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء وابن مسعود: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فوالي من تواله أيها المسلم لله سبحانه، لا تواليه من أجل الدنيا، هذا شأن أهل الدنيا أنهم يوالون من أجل الدنيا. أما أنت أيها السني يا طالب العلم توالي لله، إذا أحببت إنسان تحبه لله سترتاح والله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. كذلك إذا عاديت إنسانا تعاديه لله جل وعلا، الكافر له العداوة المطلقة، والمسلم إن عاديته بقدر ما عنده من المخالفة لهذا الدين، إما من المعصية أو من البدعة والمخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكل بحسبه، لا يكون براءك وعداوتك من أجل لعاعة من الدنيا، تعادي على شيء من الدنيا، تعادي على مطمع من الدنيا. لا والله، ما هذه طريقة السلام، ولا هذه طريقة أهل السنة والجماعة الذي ساروا عليها، لكنهم يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون من أجل الله ويعادون من أجل الله سبحانه. نحافظ على هذه الأخوة بتصفية المخالفات من أوساطنا، لا نقر في أوساطنا شركا بالله، لا نقر في أوساطنا بدع ولا مخالفات ولا حزبيات، لا نقر في أوساطنا معاصي لله سبحانه وتعالى. ننصح بقدر ما نستطيع، كلنا نقع في الخطأ، نقع في المعصية، لسنا بمعصومين، كل إنسان ينصح أخاه. لا نقر مخالفة لدين الله، نحذر من الحزبيات المقيتة التي فرقت المسلمين، التي أغرت بينهم العداوة والبغضاء، البدع، المخالفات، المعاصي لله سبحانه وتعالى تفرق والله، تزيل هذه الأخوة. قال عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان بالله ثم تفرقا إلا بذنب أحدثه أحدهما. ما تواد اثنان في الله جل وعلا ثم تفرقا إلا كان بذنب أحدثه أحدهما. الله. نحافظ على هذه الأخوة بترك مطامع الدنيا، الدنيا والله تفرق الأخوة، تفرق الأخوة وتقضي عليها، والزهد في الدنيا والبعد عنها يجمع القلوب ويؤلف بينها. كم فرقت الدنيا من الناس، خرجت الخوارج بسبب الدنيا، تجرأ ذلك المنافق على رسول الله حين كان يقسم الغنائم فقال: يا محمد اعدل، إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله سبحانه. جرأة شديدة على من يتجرأ، على من يأتيه خبر السماء ليلا ونهارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الدنيا. فالدنيا تضيق الصدور والله، وإن كانت من حلم، وقد رأينا والله ورأى كثير من إخواننا ما مضى في أيام الحرب بحق، جاءت دنيا وربما لم تأتي لأشخاص وإنما جاءت لمصالح عامة، فلا ندري إلا وقد ضاقت الصدور وصار في قلب الأخ على أخيه غلا أو حقدا، لماذا هذا أعطي هذا الشيء وهذا لم يعطى هذا الشيء؟ الدنيا فتنة والله. أعظم سعادة أن يجنبنا الله جل وعلا من هذه الدنيا، نحذر منها غاية الحذر. لا تفرق أهل السنة والجماعة، ما دخلت في دعوات والله المطامع الدنيوية والحرص عليها إلا فرقتها ومزقتها. والسعيد من اجتنب هذه الفتنة وحرص على نفسه في الاستقامة وحرص على إخوانه وحرص على هذه الدعوة لا يضحي بها من أي دنيا، تأتي الدنيا أو تذهب، أهم شيء يدوم هذا الخير للمسلمين، تدوم هذه الاستقامة، يدوم هذا النفع بإذن الله جل وعلا للمسلمين. نحافظ على هذه الأخوة إخواني في الله بالتناصح، ببذل النصيحة التي القصد فيها الخير، فإن النصيحة في اللغة تدور على معنيين، إما من النصح بمعنى التصفية كما يقولون نصحت العسل، أي صفيت ذلك العسل من شوائبه، ومعناه أن الناصح يصفي نيته ويصفي إرادته ويصفي قلبه، أنه يبذل النصيحة يريد النفع، لا يبذل النصيحة تشفيا ولا يبذل النصيحة شماتة ولا يبذل النصيحة تشهيرا. إياك أن تخلط بين المعنيين، ترى أن الناس من يأتي يزعم أنه ينصح أخاه ويجربه ويطعن فيه ويؤلمه في نفسه أو ربما شهر به على ملأ ويزعم المسكين أنه ينصح، لا والله ما هذه النصيحة، لبس عليك الشيطان هذا الأمر، صور لك النصيحة أو صور لك القدح والدم بصورة نصيحة. فهذا المعنى الأول، يأتي النصح من معنى التصفيه والتخليص وجعل الشيء صافيا، فمعنى أن الناصح يصفي نيته. المعنى الثاني من معنى النصيحة بمعنى الجمع والمقاربة، ولذا يسمى الخياط ناصحا لأنه يجمع طرفي الثوب ويقارب بينها ويجمع القطع المتفرقة حتى يجعلها أو حتى يجعلها قطعة واحدة، فمعناه أن الناصح الذي يجمع القلوب، يجمع قلبه مع قلب أخيه ويجمع قلب أخيه مع قلب إخوانه ويجمع كلمة إخوانه على الحق، هذا النصح. فالنصيحة من الدين، ومما كان علي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة، بل النصيحة في الدين. فيفشو بيننا التناصح، يفشو بيننا بيان الخطأ للمخطئ بالحكمة والموعظة الحسنة، يأخذه يبدي له النصيحة على انفراده حتى يبين له خطأ ويصلح خطأه، إن رأى أن ذلك الخطأ له ضرر وأصر هذا الذي أخطأ على خطأه ولم ينتصح بين هذا الخطأ نصحا لهذا الرجل ونصحا للمسلمين، وبذلك يسود الخير بين المسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يفشو بين المسلمين النصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، الإنسان إذا وقف أمام المرآة رأى عيوبه، فالمؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، يبين له ما يراه من خطأ فيه، ما يراه من عيب فيه. النصح إخواني في الله إذا لم يبذل والله يصير غلا في القلوب وحقدا في النفوس، وهذا ملموس، أنك ترى الناصح للمسلمين من أسلم الناس قلبا لهم، ترى الناصح من أظلم الناس قلبا لإخوانه، والذي يحكم النصيحة ربما يكون صاحب دين وصاحب حق وعنده غير على الدين، يرى الخطأ يكتمه لا ينصح، يرى الخطأ الثاني يكتمه، فلا تدري إلا وقد صار تلك الأخطاء التي يراها بإخوانه صار يحقد على إخوانه ويغل عليهم. لو بذل النصيحة ربما نفع أخاه، ربما أخوك يخطئ وهو لا يعلم، ليس بمعصوم، ليس بنبي حتى تظن أنه معصوم، ولسلم لك قلبك. ولذا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير وزيد بن ثابت وعن غيره قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي إذا وجدت هذه الثلاث لا يكون مع وجودها في القلب غل، إخلاص العمل لله والنصح للمسلمين ولزوم جماعتهم. فالمخلص لله لا يبقى في قلبه غل، والناصح للمسلمين لا يبقى في قلبه غل، والذي يلزم جماعة المسلمين ولا يفارقها لا يبقى في قلبه غل بإذن الله سبحانه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ومنها النصح للمسلمين، فالنصح للمسلمين فيه خير، والله لذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، مما تحفظ به هذه الأخوة بإذن الله جل وعلا أن الأخ يحسن الظن بأخيه ما دام أخوه على الخير وعلى السنة وعلى الاستقامة، الأصل في حسن الظن. والناس على صنفين كما ذكر ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، أناس أهل شر وسوء فالأصل فيهم سوء الظن، وأناس أهل خير وصلاح واستقامة فالأصل فيهم حسن الظن. فلا تظن بجميع الناس ظنا سيئا، أنت مخطئ على هذا الحال، ولا تظن بجميع الناس ظنا حسنا، أنت مخطئ بهذا الحال، بل انظر إلى حال الإنسان إن كان الأصل فيه الخير والاستقامة وحب الدين وحب الخير فالأصل فيه حسن الظن حتى يبدر منه شيء. قال عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من أظهر لنا خيرا أمنا وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسنة. ما أجمل هذا الكلام من عمر رضي الله عنه الذي قال فيه ابن مسعود لو جمع فقه الأمة أو لو وزن فقه الأمة بفقه عمر لرجح فقه عمر. وانظر ماذا يقول، من أظهر لنا خيرا، من كنا نرى على الخير على السنة على الاستقامة على محبة الدعوة والحرص عليها، من أظهر لنا خيرا أمنا وقربنا وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمن ولم نقربه وإن قال لنا إن سريرته حسنة. فنحافظ على الأخوة بأن يحسن الأخ بأخيه الظن ما دام معه سائرا على الخير. ومما يروي عن عمر رضي الله عنه ولا أدري ما حال إسناده أنه كان يقول إذا بلغتك الكلمة عن أخيك فاحملها على الخير ما دمت تجد لها في الخير محملا، أو كما قال رضي الله عنه. وربنا سبحانه وتعالى يقول قبل ذلك كله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث الظن. رب إنسان يظن بأخيه أنه مر عليه ولا يسلم ولم يسلم عليه. تعرفون ما جرى القصة في الصحيح بين عمر أو عثمان وسعد، أظنه سعدا، مر سعد على عثمان وهو مشغول يفكر في أمر، في حديث من أحد الرسول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، سلم الثاني والثالث ما رد عليه، ذهب يشكو إلى عمر قال سلمت على عثمان ما رد عليه السلام ثلاثا، دعاه عثمان دعاه عمر قال يا عثمان ما لك وليأخيك فلان يسلم عليك ولا ترد عليه السلام؟ قال يا أمير المؤمنين والله ما أدري متى سلم علي، أو كما قال رضي الله عنه فلا تظن بأخيك ظنا سيئا، أخوك الذي معك على الطريق، معك على السنة، معك على العلم، معك على الاستقامة، لا أدعوك إلى أن تحسن الظن بمن كان فيه، بمن كان ظهر منه الشر وظهر منه السوء، لا، لكن أخوك الذي أنت وإياه على طريق واحد أحسن بك الظن، ما دمت تجد لحسن الظن مجالا بأخيك فأحسن به الظن، وإياك أن تسيء به الظن ثم تمدح نفسك وتظن بنفسك الظن الحسن وتظن بأخيك الذي ربما هو خير عند الله منك، خير عند الله وعند عباد الله منك، تظن به الظن السيء. هذه أمور بإذن الله جل وعلا تحفظ بها الأخوة، تستقيم بها أخوة أهل السنة والجماعة. أيضا مما نتواصى به في هذا المجلس أننا إخواني بالله نحرص على الأوقات، لا نضيعها في القيل والقال، لا نضيعها على الشبكات الواتساب أو الفيسبوك أو شبكات الضياع، ربما تقضي الساعة والساعتين والثلاث عليه بدون فائدة. هذه الشبكات والله مثل المرض، مثل الإدمان. أنا أحدثكم عن نفسي، أيام الحرب احتجنا إلى بعض الشبكات، هذه الواتساب، كنا نتراسل مع إخواننا الذين يمدون جبهات بالدعم ببعض وثائق أو ببعض مستندات أو بعض أمور الحرب، وكان والله كنت أجد في نفسي مثل الإدمان، حتى ولو لم يكن لي حاجة ما أظن يمضي يوم إلا لابد أفتح أنظر ماذا قد وصل، ماذا قد جاء، لمدة شهر أو شهرين ضاق الصدر منه والله، وكان لعمل وضرورة، كيف من يظل ساعة أو ساعتين أو ثلاث مثل المدمن هذا الإنسان؟ تخلص يا أخي من هذا الشيء، لا يلعب عليك الشيطان، في فوائد وفيه ربما في فوائد لكن ليست كالفوائد التي تتلقاها في حلق العلم والتي تقرأها من الكتب، وربما في مماثلة، ربما في ضيق صدور، ربما في سباب وشتان، ربما في هذا يضيق صدر هذا ونعوذ بالله ويعوق وضيق صدور ولا يسلم للإنسان وقته. فاحرص على الوقت أيها الأخ، احرص على الوقت، احرص على حياتك، لا تضيعها مع الفراغ. كم من أناس فارغين، فارغ ربما يبقى خمس ساعات في اليوم على هذه الشبكات، ما عندهم مبالغ، إما مغترب وإما بعضهم والله سألت عن فلان قالوا فلان موظف في استعلامات فندق، ضر لي استعلامات فندق يستقبل الزبائن، فارغ ما عنده أي عمل، فقط فهذا تارى يحرش هذا وتارى يضم هذا، وفارغ مستعد باليوم عشر ساعات، قلت استعلامه فندق، ما عنده أي عمل، وأنت مشغول بالعلم، مشغول بالدعوة، مشغول بالسنة، فاحرص على الوقت ولا تجاري الذين يضيعون الأوقات. أوصي نفسي أيضا إخواني بكثرة ذكر الله وكثرة دعاء الله جل وعلا، لنا جميعا يدعو الإنسان لنفسه ويدعو الإخوان بالتوفيق والسداد والثبات، ندعو الله جل وعلا أن يبارك في هذه الدعوة وفي هذه الدروس وفي هذه الحلق وفي القائمين عليها. والله كما سمعتم كم من أخ مكتسب غاية الاكتساب، يدرس ويخرج يحاضر ويخطب ويتعب، وربما ليس له من الناس أي شيء، لله سبحانه وتعالى دافع من الله سبحانه دفع لهذا العمل. إخواني في الله، إننا على نعمة عظيمة جزيلة وعلى خير من الله سبحانه وتعالى نحافظ على هذا الخير بطاعة الله. والله إن في النفس وفي الصدر لكلام كثير فرحا والله بمثل هذا المجلس وبمثل هذا اللقاء أن نتواصى به وأن نتناصح فيه. إخواني بالله إن أصبت فمن الله جل وعلا وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وحسبي أن أقول كما قال نبي الله شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أجمعين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.